بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى أثر 16، وحدثنا سعيد في موضع آخر. ما هو آخر؟ ماشي. وحدثنا أبو سعيد في موضع آخر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فحذرنا الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم المحدثات والأهواء الصادة عن اتباع أمر الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يدع عبده المؤمن مع ما بين له في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يعظه وينبهه بالخطر بقلبه، ليعتصم بذلك من دعاء الشياطين إلى الصد عن سبيله وعن طريق مرضاته. فحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية يعني ابن صالح أن عبد الرحمن بن جبير ابن نفيس حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبي الصراط سور فيه أبواب مفتحة، وعلى الأبواب أراه قال سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد فتح شيء من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه. ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، الصراط هو الإسلام، والمراد بالإسلام الإسلام إسلام السنة، الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس إسلام الجهمية ولا إسلام المعطلة ولا إسلام الجبرية ولا إسلام المعتزلة ولا إسلام الأشاعرة، إنما هو إسلام السنة. فإذا قيل الإسلام: ومن يبتغي غير الإسلام دينا إن الدين عند الله الإسلام، فالمراد به الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما أشار إليه البربهري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. يبقى هذا إسلام الإيه؟ إسلام السنة، إسلام السنة ليس إسلام البدعة، إنما هو إسلام السنة. قال: فالصراط الإسلام، والسطور على الأبواب على جنبي الصراط سور فيها أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، هذه حدود الله. والأبواب المفتحة محارم الله، الأبواب المفتحة المحارم، ثم هذه السطور هي حدود الله سبحانه وتعالى. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، وعلى باب الصراط داع يدعو يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا، ادخلوا في السلم كافة. والداعي من فوق هو واعظ الله في قلب كل مسلم. فجعل الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشاهد من الحديث، جعل الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن ما يطمئن به إلى البر وما يحيق به الإثم في صدره. كم السلام. وهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالمسلم يعمل بالكتاب ويعمل بالسنة، وقائده ورائده هو النص الشرعي والدليل الشرعي، ولكن مع ذلك فإن قلبه يطمئن وصدره ينشرح بالعمل بهذا الكتاب والسنة. فإن وجد شيئا من المشتبهات شوش ذلك على قلبي وتوقف حتى يعلم حكم الله سبحانه وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وساق بسند عن الليث وذكر مثل هذا الحديث أيضا عن النواس بن سمعان. إذن الصلاة والإسلام وهذا السور الذي فيه الفتحات، هذه المحارم، وهذه السطور على هذه الفتحات هي الحدود. فإذا كشف هذه السطور ودخل فقد انتهك محارم الله عز وجل وتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. يبقى الله جعل صراطا مستقيما وجعل لنا محرمات منهيات، وجعل طرقا تغلق على هذه المحرمات وهي حدود الله سبحانه وتعالى: لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا، لا يغتب بعضكم بعضا. فمتى يختلف الإنسان وينتهك هذه المحارم؟ إذا تعد هذه السطور وكشفها ودخل إلى المحال. ثم قام كتاب الله عز وجل بالدعوة إلى ذلك، فعرفنا ما يحبه الله وما لا يحبه عن طريق كتاب الله عز وجل. هذا هو الداعي على رأس هذا الصراط، كتاب الله سبحانه وتعالى. وكتاب الله يعني وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله عز وجل: وما أتكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والداعي الذي يدعو من فوق هو واعظ الله في قلب المسلم، فإن المسلم يستريح قلبه ويطمئن بالبر وبالمعروف وبالخير. فإذا حصل شيء خلاف الشرع فإنه يجد ذلك في قلبه ويجد ذلك في صدره ويحيك في صدره، فلا يقدم عليه حتى يسأل عن حكم الله عز وجل فيه. ثم ساق بسنده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال: البدع والشبهات. البدع والشبهات، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. إذن عندنا سبيل وعندنا سبل. ما السبيل؟ السبيل هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، هو الإسلام، هو الصراط المستقيم. سبيل واحد، خط صحيح لا اعوجاج فيه. ولهذا من علامة الحق التفرد، كونه واحدا، صراطا واحدا، جماعة واحدة، حزبا واحدا. أما هذه التعددية باطلة، فوق الحزب الواحد باطل، وفوق الصراط الواحد ليس إلا صراط المغضوب عليهم والضالين، وفوق السبيل الواحد ليس إلا سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فانظر كيف فسر مجاهد رحمه الله تعالى هذا التفسير العظيم المبارك. فقال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال: البدع والشبهات. الله أكبر. لا تتبعوا السبل، البدع والشبهات، ليس المعاصي، وإن كانت المعاصي في المنهيات، لكن المعاصي آثامها واضحة. ولهذا افتراق الأمة ليس بسبب المعاصي، يعني ما عندنا أمة الزنا، أمة القتلة، فرقة أكلت الربا، فرقة المغتابين، فرقة الكذابين، ما عندنا هذا. لكن عندنا الجهمية، عندنا المعتزلة، عندنا الأشاعرة، عندنا الصوفية، عندنا الشيعة. فالتفرق في الواقع في الأمة بحسب البدع والشبهات، لا بحسب المعاصي والمخالفات، وإن كانت المعاصي منهيا عنها، لكن التفرق في الأمة الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي على أساسه تفترق الأمة إلى 73 فرقة، هو التفرق المتعلق بالبدع والشبهات. وإلا فأهل السنة فيهم المعاصي، والمعاصي تخرج رجل من أهل السنة. رجل سلفي يأتي معصية، وارد طبعا، ليس معصوما، وإن زنى فهو سلف، وإن قتل فهو سلف، وإن عطل الصفات فهو جهمي. قد يقول قائل: إيه رواية تعطيل الصفات؟ وليه بقى الزنا؟ إيه القاتل؟ إيه الربا؟ ولا واحد يفجر، ولا واحد تقول لي عطل صفة؟ إيه تعطيل الصفات دي؟ أمر سهل. إيه يعني القول بأن الله ما قدر المعاصي ولا قدر الشر؟ إيه يعني؟ هذا أمر سهل جدا. لكن واحد يزني، ولهذا نجد الآن لو واحد درس كل البدع على المنبر، على المنبر لما أنكر عليه أحد إنكاره، ما لو زنى أو لو قتل، فإن الرجل إذا قتل، لو جيه مثلا واحد من الدعاة قتل واحد على الطريق هنا، ها، وجي بعد ذلك يخطب على المنبر يقول له: إيه، انزل يا قتل، قتله أنت، قتل، انزل يا قتل، وسيبقى ربما إلى أن يموت قتل قتله. أمال بقى لو عاكس بنت يعني وقف على الكوبري، فجاءت بنت ترك السيارة، قال: أنت يا جميل، وعكس البنت، وجاء بعد ذلك يخطب عن المنبر أو يأم في المحراب، ماذا سيقول له الناس؟ يقول: هذا ما يصلح إمام، يعاكس بنات المسلمين. طيب لو درس لنا منهج الخوارج على المنبر، لو درس لنا منهج الجهمية على المنبر، منهج المعتزل على المنبر، لو أنكرنا، يعني لو أنكرنا عليه، فإننا نقول: والله هذا رأيه صحيح، لسنا معه، لكن يشهد له دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، ويشفع له دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، ومحبته للخير، وحرصه على الخير، وحرصه على كذا، وهو رجل حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، رجل رأيناه يقوم الليل، رجل يديم صيام النهار. وهذا كله لعدم علم الناس بالسنة وخطورة البدعة، وللأسف الشديد. ولهذا نجد الدعاة الحزبيين يا أخواني يركزون على المعاصي، تجد الواحد تنتفخ أوداجه إذا ما كان يتكلم عن الزنا أو عن الربا أو عن القتل أو غير ذلك من هذه المعاصي، أو الغيبة أو قيام الليل أو بر الوالدين، حتى إذا جاء إلى البدع ما يتكلم عنه، ما يتكلم مثلا في بدع الأسماء والصفات، في بدع القدر، في بدع الحزبية، في بدع الخروج على الحاكم الظالم، ما يتكلمون في هذا، ما يتكلمون إلا في المعاصي، لأنهم يعلمون أن الناس يعظمون ذلك، وأن الناس يتابعونهم على ذلك، وذلك لا يضر أحد، ما في رد، يعني ليس رد على أحد، الزاني أهو الله سطر عليه، والقاتل أهو الله سطر عليه، يبقى ليس له جبهة يواجهها. أما إذا قال على المنبر الصوفية، يبقى نص المسجد قد خسره. لو قال على المنبر الشيعة، يبقى نص المسجد خسره. لو قال إخوان، لو قال تبليغ، لو قال حزبية، لو قال الذين يقولون بالخروج على السلطان، لو قال برلمانات، لو قال انتخابات، كله يطلع يعترض عليه. وهذا والله والعياذ بالله من قلة الفقه بدين الله سبحانه وتعالى. قال مجاهد: البدع والشبهات. وساق لسنده عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله، أبي عن أبي وائل عن عبد الله، من عبد الله هنا؟ نعم، ابن مسعود رضي الله عنه. قال: الصراط محتضر يحضره الشياطين، ينادون: يا عبد الله هلم، يا عبد الله هلم، هذا الطريق ليصد عن سبيل الله، فاعتصموا بحبل الله. قال: حبل الله هو كتاب الله. أي صراط يا أخوان محتضر؟ يقول ابن مسعود: الصراط محتضر. أي صراط؟ الذي يضرب على جهنم؟ الصراط في الدنيا، الصراط المستقيم، الصراط المستقيم عليه الشياطين تبعد عنه، بالشهوات والشبهات. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى بأن هذا الصراط منصوب في الدنيا وهو مسلم إلى صراط الآخرة. وكما أن صراط الآخرة عليه الخطاصيف والكلاليب تتخطف الناس، فكذلك صراط الدنيا عليه الخطاصيف والكلاليب التي تتخطف الناس، فناجي مسلم ومخدوش مكدوس على وجهه في النار، ومن الناس من يمر كالريح، ومن الناس من يمر كالبرق، وهكذا. على هذا الصراط المستقيم تقف الشياطين لتصد الناس عن كل خير، قائلين أهلما إلينا يا عبد الله، هذا الطريق من هنا، الطريق من جهة الجهمية، الطريق جهة المعتزلة، الطريق جهة الصوفية، الطريق جهة الشيعة، هلما يا عبد الله هذا هو الطريق. ويزينون ويغرون الناس كما قال الله سبحانه وتعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لهم صراطك إيه؟ المستقيم. يبقى الشيطان يقعد على الصراط المستقيم ليصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. هلما إلينا، ساق بسنده عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله قال حبل الله الذي أمر به القرآن، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما حبل الله؟ القرآن. فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، تنبذ الفرقة وينبذ الاختلاف، وهذه الأمة أمة واحدة، ولكن لنعلم أن هذا الاجتماع الذي تدعو إليه الشريعة، هذا الاجتماع مداره على أن يكون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتصموا بحبل الله جميعا. ما قال الله يا أيها الذين أمنوا لا تتفرقوا؟ ما قال الله كذا؟ يا أيها الذين أمنوا لا تتفرقوا وكونوا أمة واحدة، ولما قال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى ولا تفرقوا بعد ماذا؟ بعد الاعتصام بحبل الله. فإذا لم تعتصم بحبل الله وهو الكتاب والسنة، يبقى حتما سنتفرق. ولهذا التفرق المذموم ما كان بين أهل الحق، أما بين أهل الحق وأهل الباطل هذا واجب، هذا واجب. فصاحب السنة ما يجتمع قط مع مين؟ مع صاحب البدعة. لا أكون أنا سلفيا جهميا صوفيا أشعريا إخوانيا تبليغيا شيعيا، أنا ما أكون هكذا. هذا جسم مسرطن قد دخل إليه السرطان فأكله من كل جهة، لكن أنت تعتصم بحبل الله نعم، ولكن مع من لا تتفرق نعم، ولكن بعد الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا منهج وعندنا اجتماع، هذا الاجتماع لابد أن يكون على منهج، إن لم يكن على هذا المنهج فهذا اجتماع منبوذ. ولهذا قال الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. يبقى لابد أن تحصل إيه؟ الفرقة بينك وبين هؤلاء. وقال سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى هذا إيه؟ هذه فرقة لابد منها. يبقى افتراق أهل الحق عن أهل الباطل هذا واجب. أما أهل الحق يفترق بعضهم عن بعض مع كونهم على الحق، هذا هو المنبوذ، هذا هو المنبوذ. وعن أبي وائل عن عبد الله قال الصراط المستقيم هو كتاب الله عز وجل، هو كتاب الله عز وجل. وأيضا ساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الصراط المستقيم هو الإسلام. وكل هذه معاني متقاربة ولا تعارض بين هذه المعاني. فالصراط المستقيم هو كتاب الله، هو القرآن، هو الإسلام، هو سنة رسول الله، هم أصحاب رسول الله، كل هذا يفسر به الصراط المستقيم. فرق بسنده عن أبي العالية رحمه الله تعالى قال: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. تعلموا الإسلام يعني تعلموا إسلام السنة، تعلموا إسلام النبي والصحابة، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. يعني إيه؟ يعني لا تتركوه ولا تعدلوا عنه. ولهذا قرأنا اليوم في موطأ الإمام مالك دعاء عبد الله بن عمر وهو على الصفا، فإن عبد الله بن عمر لما صعد الصفا قال: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم كما هديتني للإسلام كما هديتني للإسلام توثني عليه. فسأل الله سبحانه وتعالى كما هداه للإسلام أن يثبته عليه وأن يتوفاه عليه، وتوفني وأنا مسلم. فلا يرغب الإنسان عن الإسلام. ولهذا قال رحمه الله تعالى، قال رضي الله عنه أيضا عبد الله بن عمر يقول: ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. ما فرح ابن عمر بشيء بعد الإسلام، بعد فرح بالإسلام، فرحوا بأنه لم يكن على شيء من هذه الأهواء، لا جماعة كذا ولا طائفة كذا ولا مسلك كذا، وإنما كان على الإسلام الصافي الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، عليكم بالصراط المستقيم فإنه إيه؟ الإسلام. ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي كانوا عليه من قبل أن يقتلوا صاحبهم يعني عثمان رضي الله عنه، لأن بقتل عثمان حصلت فتنة عظيمة، فقال عليكم بهذا وسنة نبيكم والذي كانوا عليه يعني الصحابة من قبل أن يقتلوا صاحبهم ويفعلوا الذي فعلوا. فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يقتلوا صاحبهم ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا بخمس عشرة سنة، وإياكم هذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، إياكم هذه الأهواء التي تضل الناس عن الصراط المستقيم، التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. معلوم هذه الأهواء تلقي العداوة والبغضاء، ولهذا لا تجد واحدا من هؤلاء يحب الطائفة الأخرى، كل طائفة إنما تقتصر محبتها على نفسها فقط ولا تتعدى طائفة إلى طائفة أخرى. وكلهم وإن سب بعضهم بعضا يجتمعون على سب أهل السنة والجماعة، يجتمعون سب السنة والجماعة، كلهم يجتمعون على هذا. فهذه تلقي العداوة والبغضاء، فهذه الحزبية تلقي العداوة بين الناس، فترى الواحد يبغض أباه وأبوه يبغضه وهو يبغض جاره، وبينهما الافتراق. كل هذا ليه يا أخوان؟ للإحراف عن السنة. لماذا أنا أرد على هذا وهذا يرد علي؟ ولماذا أنا أبغض هذا وهذا يبغضني؟ لو كانت مائلتنا القرآن والسنة لما اختلفنا، لكن هؤلاء لا يرضون منك إلا أن تتنازل عن سنتك، حينئذ تكون حبيبا لهم. ومهما يقولون في دين الله عز وجل لا يحبون أن أحدا يعترض عليهم. ولهذا إذا أردت أن تسلم فسكن واسكن واسكت، أما إذا قلت هذه بدعة وهذه سنة، هذا حلال وهذا حرام، هذا كذا وكذا، يبقى نص، يبقى يعني اعلم أنك متخذ غرضا. ولهذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، لسه هذه أقرأه له بالأمس، يقول الشيخ عبد الرحمن يقول: وعلى قدر إظهارك لدين الإسلام على قدر ما يكون لك من معارضة. يعني كلما أظهرت من الإسلام ما أظهرت كلما حصل لك الايه؟ المعارضة. ولهذا مثلا واحد يقول لك مثلا الشيخ فلان يحملون على أكتافهم ولا يريدون بقاء في المجتمع. ليه؟ لأن إظهار السنة أكبر. فكلما كان إظهار السنة أكبر وأعظم، كلما كان حملة الناس عليك أكبر وأعظم. هذه معروفة. ولهذا لماذا ابن عبد الوهاب يكال له هذا الكيل، ولماذا ابن تيمية يكال له هذا الكيل، ولماذا أحمد ابن حنبل رحمه الله يكال له هذا الكيل؟ لأن هؤلاء قد أظهروا الدين إظهارا لم يتوفر عليه. هذا أحمد وهذا أبو زرعة وهذا أبو حاتم وكلهم أئمة سنة وأئمة سلف، لكن الإمام أحمد رحمه الله لما حمل مؤنة بلاغ هذه السنة وجار بها وثبت عليها كان التحذير منه أشد وكان التنفير منه إيه أشد. وهكذا كل رجل في أي عصر. يعني مثلا الآن كلهم يقولون اليوم إيه مداخلة مداخلة مداخلة. ليه؟ طيب هذا ربيع المدخلي وهذا الفوزان وهذا ابن باز وهذا العثيمين وهذا كذا. لماذا ربيع ابن المدخلي بالذات؟ لأنه دخل أو أنه حمل راية معينة وأظهرها بقوة، وهي أن فلان هذا يؤخذ منه فلان لا يؤخذ، هذا كذا هذا كذا، ألا يمشي مع الإخوان ألا يمشي مع كذا إلى آخره. فلما أظهر هذا المنهج كان الكيل له كيلا إيه كيلا خاصا دائما كده. فقديما قالوا حشوية، قالوا عن سنة حشوية ومجسمة، ثم قالوا حنبلة، ثم قالوا حرانية، ثم قالوا وهابية، وها هم الآن يقولون مدخلية. تشابهت قلوبهم، هذه قلوب تتشابه، القول واحد والطريقة إيه والطريقة واحدة وتتشابه القلوب. فكلما كان قدرك من إظهار السنة أكبر كلما كان العدو لك إيه أعظم. ولهذا تلقائيا أول ما تقعد مع واحد أو يقول لك إيه فلان الفلاني وهذا بيسب المشايخ وهذا بيلعب، ولو جيت تتكلم كلمة بالسنة تقول قال ابن مسعود يقول لك هذا كلامه، قال ابن عمر هذا كلامه. يا عم أنا بقول لك ابن عمر ابن مسعود هذا كلامه، آه خلاص رضي الله عنه هذا كلامه، ها رضي الله عنه طالما هذا كلامه الحمد لله جزاك الله خيرا. أنت الآن شفت أنا أتكلم كلام ابن مسعود، طيب تمام كلامه كلام ابن مسعود ابن عمر. لا أصل مش واخد باله، أصل الإنزال بقى الإنزال إيه عايز ابن مسعود يقول لك فلان الفلاني يسعود ابن مسعود لن يقول هذا، لكن ابن مسعود قال في من دون فلان الفلاني هذا بكثير، قال كلاما لو كان ابن مسعود موجودا اليوم لجلدكم جلدا. ابن مسعود يقيم الدنيا وما يقعدها عند قوم يسبحون بالحصى، وما قدر تسبيح بالحصى بما تفعلونه أنتم وقد بعتم منهج السنة والجماعة. ومع ذلك ماذا قال ابن مسعود؟ قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه أنيته لم تكسر وهذه ثيابه لم تبلى وهؤلاء أصحابه متوافرون، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. إيه ده؟ كل ده علشان قوم يسبحون بالحصى؟ مش قوم ورطوا الأمة في منهج المعتزلة وفي منهج الخوارج وباعوا المنهج للصوفية؟ ايه رأيك يا شيخ في الشيخ الشعراوي؟ بدا قمة وقامة، انا اتكلم عن الشيخ الشعراوي. طب ايه رأيك في الصوفية؟ مقتصد وظالم نفسي وسابق بالخيرات. طب بس ابن عبد الوهاب بيقول فيهم، ابن عبد الوهاب اسمعوا لكلام عبد الوهاب، لقد قال ابن عبد الوهاب وان كنت لا اكفر من عبد الصنم الذي عند قبر البزر. يبقى إذن إيه؟ يبقى إذن لو جئنا بكلام ابن مسعود، فأنا كلام ابن مسعود لو رأى ابن مسعود ماذا كان يقول أكثر من هذا؟ ماذا كان يقول في هؤلاء؟ إذا كان قوم في عهده يسبحون بالحصى، يسبحون على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لو كان ابن مسعود موجودا لكان مدخليا. هو أيضا ينسبونه إلى المداخلة، أصبحت تنفيرا سهلا. بس ده مداخلة، مداخلة يعني مثلا يعني يهود ونصارى، لا ده من النصارى مع أنه من النصارى صاروا يذكرون لهم من الفضائل. وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوات والبغضاء. فأخبرت به الحسن فقال صدق ونصح. وحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت لي بأهلي أنت، هل حدثت بهذا محمدا؟ قلت لا. قالت فحدثه إياه. سبحان الله يا أخواني، انظروا إلى تعظيم السلف للآثار السلفية، انظر إلى تعظيم السلف للآثار السلفية. عاصم بن الأحول قال قال لنا أبو العلية، وتكلم هذه الكلمات، هذه الكلمات ربما خطب بها دعاة السنة كثيرا جدا جدا، بل ذكروا كتبا في هذا، ويجلس واحد ويسمع كل هذه الكتب ومع ذلك يلوي عنقه كأنه ما سمع شيئا. من يا أخواني حفصة بنت سيرين، ومن الحسن البصري، أئمة هدى ومصابيح دجى. لما بلغ الحسن هذا الأثر الذي يعني بالنسبة للناس اليوم قد سمعوا كثيرا وكثيرا، لكن ليست المسألة مسألة سماع، وإنما مسألة تقدير وحياة مع هذه الأثار. فقال الحسن صدق ونصح. قال وحدثت به حفصة بنت سيرين تابعية جليلة فقالت لي بأهلي أنت، هل حدثت بهذا محمدا؟ يعني ابن سيرين حدثت أخي محمد بهذا؟ يعني عظمت هذا الأثر وقالت حدثت محمدا بهذا؟ قال لا. قالت فحدثه إياه. الله أكبر، حدثه إياه. إنما أنت اليوم تفتح كتب السلف تجيب 100 كتاب من كتب السلف ومع ذلك ما التفت إليك. مش بقى عبارة واحدة لأبي العالية، ده كتب بأسره ومع ذلك ما التفت إليه ولا تساوي هذا شيئا. وهذا لأن السنة ليست عزيزة علينا، والسنة أصبحت رخيصة عند كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل. وساق بسنده عن أبي العالية في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أبو بكر وعمر. قال فذكرت ذلك الحسن فقال صدق أبو العالية ونصح. ساق بسنده عن عطاء عن يزيد بن مرثد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل رجل من المسلمين على ثغرة من ثغر الإسلام، الله الله لا يؤتى الإسلام من قبلك. الله أكبر. كل رجل من المسلمين، أنت وأنت وأنت وأنت، كل رجل منا أخوان على ثغر من ثغر الإسلام، الله الله لا يؤتى الإسلام من قبلك. حتى ولو كنت رجل عاميا مسؤول عن أسرة تربي أبنائك على الإسلام على التقوى، لا يؤتى الإسلام من قبلك. قال وثق سندي عن الأوزاعي قال كان يقال ما من مسلم إلا وقائم على ثغرة من ثغر الإسلام، فمن استطاع أن لا يؤتى الإسلام من ثغرته فليفعل. وثق بسنده عن إسحاق بن خلف وكان من الخائفين قال قال الحسن بن حي إنما المسلمون على الإسلام بمنزلة الحصن، فإذا أحدث المسلم حدثا ثغر في الإسلام من قبله، فإذا أحدث المسلمون كلهم فاثبت أنت على الأمر الذي لو اجتمعوا عليه لقام الدين لله بالأمر الذي أراده من خلقه، لا يؤتى الإسلام من قبلك. شوف ماذا يقول رحمه الله، يقول فإن أحدث المسلمون كلهم، أحدثوا في دين الله عز وجل، فإن أحدث المسلمون كلهم فاثبت أنت على الأمر الذي لو اجتمعت عليه لو اجتمعوا عليه لقام الدين لله بالأمر الذي أراد الله، يعني اثبت أنت على الحق ولا تكن إمعة، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء الناس إيه أساء. ثق بسنده عن أبي أمية الشعباني قال لقيت أبا ثعلبة الخشني وهو صحابي جليل فسألته عن قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال أما والله لقد سألت عنها خبيرا. طبعا الصحابة أثريون، عنده علم يتكلم، ما عنده علم يتوقف، وعلم الصحابة حدثنا وأخبرنا. فقال لقد سألت عنها خبيرا، وفي هذا جواز أن يزكي الإنسان نفسه إذا لم يكن غرضه العجب بل غرضه أمر شرعي، يعني يريد أن يوثق قوله بعد ذلك في نفسه، فقال لقد سقطت على الخبير ولقد سألت عنها خبيرا، كما كان ابن عباس يقول على الخبير سقطت. فيجوز الإنسان أن يذكر نفسه بما فيه من خير أو بما عنده من علم إذا كان الأمر يستدعي ذلك، ما لم يكن قصده الرياء أو السمعة أو قصده أن يعلو على الناس أو قصده العجب أو غير ذلك، كما قال ابن عباس على الخبير سقط. وقال أيضا ابن مسعود والذي نفس بيده ما نزلت آيات من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيمن نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطية لركبت إليه. وقال عثمان رضي الله عنه أيضا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من حفر بئر رومة أو اشترى بئر رومة فله الجنة فكنت أنا، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا. فيجوز للإنسان أن يذكر نفسه بالخير وما عنده من علم أو نفقة أو غير ذلك إذا كان الأمر يستلزم إيه؟ يستلزم ذلك. قال لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمر بالمعروف وتناه عن المنكر فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك وإياك وأمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال وزاد في غيره قيل لهم 50 منهم قال 50 منكم. وهذا في زمن الغربة كحال المتأخرين زي حال كحالنا اليوم وحال من يأتي بعدنا وحال من كان قبلنا من الغربة. فإن المتمسك بالسنة اليوم كالقابض على الجمر، وله إذ يتمسك بالسنة وهي صحف مكتوبة كأجر 50 من الصحابة. وقد يقول القائل هل معنى ذلك أن الواحد منا أفضل من الصحابة؟ نقول هذا فضل خاص في باب خاص، وأما فضل الصحابة العام فإنه لا يتقدمهم أحد. قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الله الله في أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. يبقى الفضل العام الصحابة محفوظ، أما هذا فضل يا أخواني هذا فضل خاص، هذا فضل خاص، هذا الفضل الخاص لا يتعارض مع الفضل إيه؟ لا يتعارض مع الفضل العام. ولهذا القاعدة الفضل الخاص ما يتعارض مع الفضل العام، بل يعمل بالفضل العام في بابه والفضل الخاص فيه في بابه. النبي لما قال صلى الله عليه وسلم لما قال له القوم ابعثوا معنا أمينا يعلمنا ديننا، فبعث أبا عبيدة. فهل أبو عبيدة أفضل من أبي بكر؟ لا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هنا في أجر المتأخر إذ يتمسك بالدين وليس عنده الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كأجر 50 إيه؟ كأجر 50 منكم. وهذه بشرى لأصحاب الغربة، بشرى أصحاب الغربة. أنت الآن يا أخي حينما كان يتمسك الصحابة الأوائل بالدين ويصبرون عليه. كان معهم من؟ خباب صبر وقد كان الإيذاء عظيما، لكن خباب بجواره الصديق، بجواره الفاروق، عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده سائر الصحابة. فلما كان الصحابة يتعرضون لهذا كان عندهم ما تحصل بهم التسلية. لكن أنت الآن حينما تمسك بهذا ليس عندك الرسول تستفتيه. يعني لو عندنا الرسول الآن ونقول له يا رسول الله هذا حق أو باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا حق أو باطل، خلاص انتهت القضية. لكنك الآن تؤمن بإيه؟ بصحف، أنت مبتلى، إنما فقط هي كتب تقرأ فيها وتعلم الحق عن طريقها، ولا ولهذا ما يستسلم لك أحد ولا يسلم لك أحد. فحينئذ يكون التمسك بالدين في هذا الوقت، في وقت الغربة، يكون التمسك بالدين في هذا الوقت أعظم أجرا من هذه الحيثية، والصبر على الحق في هذا الباب أعظم من ذي قبل. ولهذا دائما نقول بأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في محنته الشديدة، لقد كان أحمد رحمه الله تعالى يؤذى إذاء شديدا، وقد ثبت أحمد رحمه الله تعالى على الحق في فتنة خلق القرآن. ولكن كان أحمد من معه يا أخوان؟ معه الأئمة، وفي عصر الأئمة، شيخ الإسلام في عصر الأئمة، ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولكن حينما تتمسك أنت بالسنة الآن فمن معك؟ هل في الأمة كأحمد يواسيك، أو كأبي زرعة، أو كأبي حاتم، أو كالشافعي، أو كمالك؟ فلا شك أن العمل بالحق والثبات عليه في زمن لا يوجد بجوارك من يسليك ولا من يشد عضدك، إنما أنصح الناس لك، فسيبك من الموضوع ده، أنت تعب نفسك ليه؟ ما خلاص اللي يضل يضل، واللي يهتدي يهتدي، واللي كذا وكذا. طب وانت ايه اللي جبرك على هذا الامر؟ ده ممكن يقتلوك يا عم، ده ممكن يا عم يعملوا فيك ويسووا، ده ممكن كذا وكذا، وبعدين ما فيش بقى لا شهرة ولا كذا. فمن يواسيك الان ومن يكون معك الان؟ فكلما اشتدت الغربة عظم الاجر. ولهذا قال العلماء يتفاضل او تتفاضل الاعمال بحسب احوال، منها بحسب جنس العمل، نوع العمل، زمن العمل، مكان العمل، بحسب العامل نفسه، بحسب الزمن الذي يقع فيه العمل، زمن الغربة. يعني الآن يا أخواني اللي يمسك مثلا بالسنة لابن أبي عاصم أو بالسنة خصوصا الإمام أحمد ويقرأه في هذا الزمان على طريقة السلف، هذا صديق في زماننا هذا. اللي يمسك بكتاب زي أصول السنة الإمام أحمد ويعلمه الأمة على ما فيه على طريقة السلف، هذا صديق اليوم. إيه والله، سلفي قح، ولا ليس سلفيا، سلفي قح الذي يأتي بأصول السنة الإمام أحمد ويقرأه على الناس. كتاب واحد بس فقط، كتاب واحد فقط، وأن يذكر الإنسان في هذا الزمان أصول السنة لابن أحمد أو السنة لابن أبي عاصم أو السنة للحميدي، لا شك أن هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى في أزمنة الغربة. من شيخك؟ الشافعي ولا مالك؟ من شيخك؟ أبو حاتم ولا أبو زرعة؟ منين تعلمت المنهج هذا؟ من الشافعي ولا مالك؟ من ابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية؟ ولا أحد، ولا أحد من هؤلاء. ولهذا أصبح أصعب سؤال الآن حينما يقال لك يا شيخ أذهب أنا من القاهرة أطلب علمي عند مين؟ أنا من أسوان أطلب علمي عند مين؟ أصبح أمرا صعبا، أصبح سؤالا صعبا. لكن من قبل أنا شيخ من خراسان أطلب على يد من؟ أطلب على يد الأئمة اللي عندك، أطلب على يد إسحاق، أطلب على أنا من بغداد أطلب عند من؟ قال عت العلم. أنا من مصر أطلب عند من؟ أئمة. الشام مركز. أما اليوم ماذا تقول؟ أما اليوم ماذا تقول؟ صحيح أن الخير في الأمة، وصحيح أن حجة الله عز وجل لا يخلو منها زمان، لكن إذا أردت العالم بمعنى العالم فليس أحد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وقليل ما هم. فكان الناس من زمن منذ زمن كان الناس، هذا ابن تيمية، هذا أحمد، أنت تعارض أحمد فلا يختلف فيك اثنان، لكن من يعارض هشام؟ قد يقال إنه ما عرض إلا وهو على الحق. من هشام في الأمة؟ لكن من قبل كان من يعارض أحمد؟ هذا ضلال. ولهذا كان يمتحن بالأئمة من قبل يا أخوان، يمتحن بالأئمة. ولهذا البربري قال: فإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا 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 وكذا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب بدعة. يلا اختار الآن، إذا رأيت الرجل يحب مين بقى عشان يبقى صاحب سنة؟ فلان وفلانا صعب، تقول فلان وفلان فلان وفلان صعب. صار الامتحان بالناس الآن صعبا. لماذا؟ لماذا؟ لأن السنة صارت غريبة، وصارت نادرة في الناس، وصار من يدعو إليها أنظر من الكبريت الأحمر، أنظر من الكبريت الأحمر. لهذا بشر النبي هؤلاء المتأخرين بقوله: للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. من هذا الباب وثق في سندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قال: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم، بل منكم. ومدح الله عز وجل الذين قبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدى إليه ما أدي إليهم عن الله، وأثنى عليهم، وهم المهاجرون والأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب بهم المثل في التوراة والإنجيل، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية. وقال: لقد كان لكم في رسول الله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة، فهم حجة الله على خلق. هذا ميزان حق، فهم حجة الله على خلق، وهم الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب حجة الله على خلقه بفتوى الواحد فيهم، ولا حجة الله على خلقه بمجموعهم؟ بمجموعين، بما اتفقوا عليه. أما ما اختلف فيه الصحابة فينظر فيما اختلفوا فيه، فإن وافق الحق قبل، وإن لم يوافق الحق رد، حتى ولو كان من الصحابة. فأبو بكر يراجع، عمر يراجع، عثمان يراجع، علي يراجع، هؤلاء الأئمة يراجعون، ليس أحد معصوما في هذه الأمة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا ما اتفقوا عليه، أو ما كان قولا لأحدهم فاشتهر ولا يعلم له مخالف، فحينئذ يكون إجماعا، فتكون الحجة حينئذ في الإجماع. ولهذا نقول: هل قول الصحابي حجة؟ ليس بحج إلا إذا اشتهر وعلم في الصحابة ولم ينكره إيه؟ أحد، فتكون الحجة هنا للإجماع، تكون الحجة إيه؟ للإجماع. وعليه مثلا لو استدل واحد بخروج الحسين على جواز الخروج على الحاكم الظالم، فماذا نقول له؟ نقول له: واحد، هل قول الصحابي حجة؟ يقول: لا، إلا إذا اشتهر ولم يعلم له مخالف. نقول: طيب، وهل الحسين خولف وخالف أم لا؟ الحسين فعله مخالف الأحاديث؟ نعم. خالفه الصحابة؟ نعم. إذن قوله حجة؟ لا، ليس بحج. هذا في قول الصحابي، فكيف إذا كان فعل الصحابي؟ فإذا لم يكن قول الصحابي حجة ففعل الصحابي ليس بحجة من باب أولى، من باب أولى، لأن الفعل أضعف دلالة من القول. فإذا لم يكن قول الصحابي حجة إلا بشرط ففعل الصحابي من باب إيه؟ من باب أولى. ولهذا يبطل من أول قاعدة الاستدلال بفعل الحسين. وثانيا فإن الحسين قد تاب وندم ورجع، فكيف يعمل بفعله قبل توبته ولا يعمل بفعله بعد توبته؟ إن هذا لهو الهوى بعينه، إن هذا لهو الهوى بعينه. وثالثا الحسين لم يخرج على حاكما ظالما أصلا، ولهذا هاتوا عبارة واحدة أن الحسين رأى الخروج على الحاكم الظالم، ليست توجد عبارة. إنما الحسين لم يرى حاكما أصلا ولم يرى بيعة يزيد، وخرج الحسين إلى أهل الكوفة لتحصل بيعته هناك، وإلى فلا يرى الحسين بيعة يزيد بن معاوية، فلهذا لم يكن الحسين خارجا عن حاكم الظالم حتى نقول الاستدلال بحال الحسين. فهل الحسين رأى الخروج على حاكم الظالم؟ نريد عبارة تقول بأن الحسين يرى الخروج على حاكم الظالم، نريد عبارة تقول بأن سعيد بن جبير يرى الخروج على حاكم الظالم. فإن قال قائل حتى سعيد، فإن سعيد قد خرج على الحجاج، نقول لقد نقل علماء السنة كعبد الله بن الإمام أحمد وغيره عن بعض السلف أنهم كانوا يكفرون الحجاج، فالذي خرج على الحجاج خرج لكونه كافرا وليس لكونه ظالما. ولهذا من احتج بالحسين وسعيد بن جبير نقول لهم هاتوا مذهب الحسين ومذهب سعيد بن جبير في الخروج على الحاكم الظالم، نحن لا نريد الفعال. فإن هذا لم يرى الإمامة ليزيد، وإن ذاك خرج لتأول الكفر، فالصحابة حجة الله عز وجل على خلق بعض رسول الله، لكن كما قلنا الصحابة نعم حجة، ولهذا النبي أحال عليهم فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وقال على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يؤدون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدى إليهم بلا تحريف، الصحابة ما يكذبون ولا يحرفون، وإنما الصحابة رضي الله عنهم يؤدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أداه الرسول بكل أمانة. الصحابة ما كتموا علما ولا قالوا نبيع منهجنا على حسب الأحوال والوقائع، إنما الصحابة ثبتوا على ما كان عليه النبي، وكانوا أفهم الأمة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عمر رضي الله عنه لما حصل من يزيد بن معاوية ما حصل ومن جنوده ما حصل بالمدينة، ماذا قال عبد الله بن عمر؟ جمع أبناءه وأولاده وقال لا يبلغني أن رجلا منكم نزع يدا من طاعة إلا كانت الفيصل بيني وبينه، وقال له ابن مطيع وقد دفع عليه وسال اجلس يا أبا عبد الرحمن، قال ما جئت لأجلس. شوف الصحابة، علم الصحابة، الصحابة أدوا الدين بكل أمانة، بكل أمانة، مش واحد يقول لك الإجماع ده مكذوب، الإجماع ده لم ينقله إلا واحد، مين؟ قال لك بس اجتماع عشان ما تقولوش بيسب العلماء، لا والله مين؟ قال لك صالح الفوزان بينقل إجماعات، صالح الفوزان بقى الإجماع في عدم خروج الحاكم الظالم، نقل صالح الفوزان، ما قرأتش البخاري اللي بيقول كتبت هذا المعتقد عن أكثر من 1000 شيخ قبل أن تولد دولة صالح الفوزان، دولة صالح الفوزان. هذا أمر عجيب. فقال له يا أبا عبد الرحمن اجلس، قال ما جئت لأجلس، جئت أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث نقض البيعة، وكذلك أبو ذر لما جاء له الناس ولحق به الناس حينما خرج إلى الربذة فيستغلون ما على هذا الوضع وهذا الواقع فإذا به يحذرهم ويدلهم على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحب ليس حبهم عاطفة وإنما حب الصحابة إيمان وحب الصحابة دين. نعم. يعني إذا لم يترتب إذا كان يترتب عليه مفسدة، أما إذا ما ترتب مفسدة كويس. حتى لو قلنا بهذا طبعا ده كلام باطل، فإن الإجماع مداره على النصوص، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قال هذا خلاف الآثار. لكن لو افترضنا هنسلم جدلا من باب التنزه، أليست الأمة أجمعت لما رأت أن هذا الخروج فيه الفساد؟ السؤال بقى هل يجوز نقض الإجماع بعد انعقاده؟ بس خلاص، يعني هنفترض أن هو هذا مسبب أن الأمة كانت بتخرج مثلا يعني ثم أجمعت على هذا، فهل يجوز نقض الإجماع؟ ما يجوز نقض الإجماع. ما فيها إجماع. من الذي قال؟ شيخ الإسلام هو الذي يدرس الأمة يعني إجماع. لا، مسألة الطلاق ما فيها إجماع قط. هذا تلاعب. هؤلاء يا أخي لهم طلاب علم، ولهؤلاء عوام لا يتكلمون. هذا الذي يقول البخاري ده رأي البخاري، لما قال رأي البخاري هذا ترجم من البخاري في 4 ساعات، وذكر في ترجمة البخاري هذا الأثر وهذا المعتقد، هذا في أيام زمان، والآن هو يناقض هذا ويقول هذا رأي البخاري، بينما لما كان يصح البخاري ما كان يقول هذا رأي البخاري. فحتى لو قالوا أن المسألة حصل إجماع بعد ذلك، حصول الإجماع بعد ذلك لا ينقض الإجماع، لا ينقض ليه حصول الخلاف بعد هذا الإجماع لا ينقض الإجماع. زي واحد يقول أسمع له أيضا في من عدة أيام يقول كده، يقول ابن حزم رحمه الله تعالى خالف هذا الإجماع وبالتالي وانتقد هذا الإجماع. يعني إجماع حصل، جاء ابن حزم في 100 وخالف هذا الإجماع، إذن هذا الإجماع لا يعتبر. من قال بأن الإجماع بعد انعقاده يمكن أن ينقض أي عالم؟ أي عالم يأتي بخلاف الإجماع فقوله إيه؟ مردود عليه. قال فهم حجة الله عز وجل على خلقه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤدون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدى إليهم، لأنه بذلك أمرهم الصحابة ما خانوا التنزيل ولا أدوا خلاف ما أده النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فقال ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فمضوا على منهاج نبيهم متبعين حكم القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال خير الناس قرني، وأمر باتباع خلفاء الراشدين المهديين بعده، وحذر أمته المحدثات التي أحدثت بعدهم وأخبر أنها بدعة. قال صلى الله عليه وسلم إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة إيه؟ بدعة. نعم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه الماتع أصول السنة، قال لما ذكر في باب الإمامة قال فمن خرج عن جماعة قد شبر وقاتل وكذا فإنه قد إيه؟ قد ابتدع في دين الله، أو كما قال رحمه الله تعالى قال هذا هو المبتدع. والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. يقول ابن تيمية والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، والإمام أحمد ينص على أن هذا مبتدع في كتاب أصول السنة، ينص على أن هذا مبتدع. وذم الله من أحدث من الأمم الماضية في دين الله ما لم يأذن به الله، وحذرنا أن نكون مثلهم، وأخبر أنه قد نهاهم أن يقولوا على الله إلا الحق، ونهاهم عن مثل ما نهاهم عنه، فقال شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرائع وسن السنن بإذن ربه ووحيه لا من تلقاء نفسه، وشهد الله بذلك، فقال ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. وقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وقال لم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، فحذرنا أن نكون مثلهم لأن ورثنا الكتاب كما ورثوه ودرسناه كما درسوه. ثم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن سنستن بسنتهم ونتبع آثارهم ويبتدع بعضنا كما ابتدعوا. هذا نقطة جديدة ألا وهي تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من أن نتبع سبيل أهل الكتاب حينما حرفوا في الدين وحينما تركوا الأثار وحينما ابتدعوا في دين الله سبحانه وتعالى. الأدلة على ذلك نذكرها إن شاء الله بعد ذلك. نعم. رحمه الله تعالى. ثم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن سنستن بسنتهم ونتبع آثارهم ويبتدع بعضنا كما ابتدعوا. فلقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الابتداع حاصل في هذا الدين على طريقة أهل الكتاب، بل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك حاصل في هذه الأمة على ما كان عليه المشركون. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان وحتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فئاما من هذه الأمة سوف تلحق المشركين وأن فئاما سوف تعبد الأصنام. طيب أدلة ذلك أننا سنستن بسنتهم ونتبع آثارهم. قال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. فدل هذا على أن الاتباع لأهل الكتاب حاصل. وقال أخوف ما أخاف على أمتي النجوم والتكذيب بالقدر وأئمة مضلون. وأئمة مضلون، هذا يقول النبي أخوف ما أخاف على أمتي النجوم، أي الاشتغال بالنجوم والتعلق بها وأن لها تأثيرا في الحوادث الأرضية، وهذا فعل العرافين والمنجمين والكذابين. والتكذيب بالقدر أن يقولوا بأن الله عز وجل ما قدر المقادير. وأئمة مضلون، وهم الذين يفتنون الناس ويضلونهم عن سواء السبيل. وبرأ الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وأمر باتباع سبيلي في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبرأ الله تعالى نبيه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وأمر باتباع سبيلي في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بذلك جاءت الأخبار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ذكرنا بعضها وسنذكر بعض ما يحضرنا إن شاء الله. ساق بسندي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى حنينا مر بشجرة يعلق المشركون عليها أمتعتهم وأسلحته يقال لها ذات أنواط. شجرة يقال لها ذات أنواط، هذه الشجرة كان المشركون يعلقون أسلحتهم عليها تبركا بها. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، أي اجعل لنا شجرة نعلق أسلحتنا عليها كما للمشركين شجرة يعلقون أسلحتهم عليه، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال الله أكبر، هذا كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم. لتركبن سنن الذين كانوا الذين من قبلكم، وفي لفظ لتركبن سنن من كان قبلكم. هؤلاء الذين طلبوا حدثاء عهد بكفر ولم يستقر الإسلام في قلوبهم ولم يعلموا من الإسلام ما لم ما يعلمه كبار الصحابة. لهذا قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقط طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا فقط ما اتخذوا ذات أنواط. استأذنوا الرسول أولا وطلبوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا وقال لتتبعن سنن من كان قبلكم، بعدما قال قلتم والذي نفس بيدي كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم أله. فشدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأنكر على هؤلاء إنكارا شديدا رغم أنهم طلبوا ولم يفعلوا. فكيف لو فعلوا؟ فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما يتعلقون بأشجار وأحجار وقبور موتى يلتمسون عندهم قضاء الحاجات ورفع المدلهمات؟ كيف لو رآهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان من طلب فقط، من طلب تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعامل وقال قلتم والذي نفس بيده كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لا فرق بين اجعل لنا ذات أنواط واجعل لنا إيه إلها كما لهم آلهة، لأن الإنسان لو تعلق بحجر أو شجر أو تعلق بقبر فتعلق قلبه به وصار يدعوه من دون الله سبحانه وتعالى فكأنما اتخذه، بل هو من اتخاذه إلها فقد اتخذه إلها من دون الله، لأن الإله هو الذي يعبد وهو الذي تأله القلوب محبة وتعظيما. فإذا اتخذت شجرة محبة وتعظيما وتعلق قلبك بها فهي إله ولا فرق بينها وبين الإله. وساق بسندي عن أبي وقد الليثي أيضا قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين وذكر الحديث وذكر الحديث، فالنبي قال الله أكبر عظم ذلك. فكيف بقى لو رأى النبي الموالد الآن والأضرحة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى الآن؟ ماذا لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكان يقول هؤلاء منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات كالذي يقع في معصية من المعاصي؟ الصوفية منهم الظالم ومن المقتصد ومن السابق بالخيرات؟ هذه العبارة ولو كان قد قالها شيخ الإسلام في موضع فإنه ما يقصد هذه الصوفية كطريقة وطائفة، إنما قصد من انتسب إلى الزهد وإلى الورع وإلى ترك ملذات الدنيا من السلف فوصفوا بأنهم صوفية، ولهذا سموهم صوفية الحقائق أو صوفية أهل السنة. وهذا نحن لا نتفق مع أحد يصف أحدا بأنه متصوف إذا كان سنيا، فالسنة في طريق والتصوف في طريق آخر. حتى ولو كانت نسبة ظاهرية يقال هذا صوفي لكونه زاهدا، هذه النسبة قد تكلم فيها العلماء رحمهم الله تعالى وهي لا تصح. وممن تكلم في أن هذه النسبة لا تصح شيخ الإسلام نفسه ابن تيمية رحمه الله تعالى، حتى من جهة اللغة لا تصح هذه النسبة. هل هي من الصفاء؟ هل هي من الصوف؟ وأصح ما يقال في هذه النسبة اللي هي صوفي أنها منسوبة إلى الصوف. وأي كرامة في الصوف؟ أنا أنتسب إلى الصوف وما الذي في الصوف يوجب مدحا حتى أنتسب إلى ذلك؟ فإن كنت أنا رجلا على السنة أزهد زهد رسول الله وأرغب عن الدنيا رغبة رسول الله فلما أسمى وأوصف بصوفي؟ هذا كلام باطل، ولو قاله من قاله من الأئمة؟ هذه النسبة ما تصح لا في اللغة ولا في الشرع. ما في شيء اسمه متصوفة أهل السنة، أهل سنة يبقى ليسوا متصوفين. فالصوفية منهج، الصوفية طريقة، الصوفية مذهب مخترع في دين الله عز وجل، وهم من أضل خلق الله. ولقد قرأنا عليكم رسالة بالأمس في الفتوى المالكية في أفعال الصوفية، وقد بين لنا المصنف أن هؤلاء أشد على الإسلام من مرضة الشياطين. فأهل السنة في غير ليسوا محتاجين إلى أن ينسبوا إلى رسم أو اسم غير السنة. أهل السنة هم أهل السنة، ما يقال متصوف أهل السنة، ويقال وإن جرى هذا في عبارات بعض أهل العلم، إلا أن الحق أحق أن يتبع. فما يقال جهمية أهل السنة يعني يعطل أو ينفى ما نفاه الله، لا، ما يقال هكذا. أو نقول ممثلة أهل السنة أي الذين يثبتون ما أثبته الله، لا. فنحن نبرأ من هذه الألقاب التي صارت علامات على الضلال، صارت علامات على إيه؟ على الضلال. فالصوفية طائفة منحرفة لا فيها مقتصد ولا فيها سبق بالخيرات، إنما أهل السنة هم الذين فيهم ذلك. فإذا رضيت لنفسك أن تنتسب إلى هؤلاء، إلى الصوفية بمنهجها الموجود المعلوم المعروف، فنسبت نفسك إلى الانحراف. قال وساق السندية عن ابن شهاب عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي سنان الديلي عن أبي وقيد الليثي، وذكر حديثه أيضا. وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ فبين النبي أن هذه الأمة سوف تتبع سبيل اليهود والنصارى. طبعا هذا عموم، لتتبعون مخصوص بأهل السنة، فإن أهل السنة لا يتبعون اليهود والنصارى، إنما هذا في غير أهل السنة والجماعة. فعموم الأمة الآن حتى في العقائد يا أخوان، حتى في العقيدة، مش في الحكم، حتى في العقيدة تبعت هذه الأمة سبيل اليهود والنصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنع. هل اتخذ هذه الأمة قبور الأنبياء مساجد ولا لا؟ اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وهذا من سبيله. قال سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هل اتخذت هذه الأمة حكم الغرب وحكم أهل الجاهلية؟ اتخذت حكم أهل الجاهلية. هل الأمة تفرقت في دين الله؟ تفرقت في دين الله. هل الأمة انحرفت في العبادة فحصل عندها غلو في العبادة كغلو النصارى واليهود؟ حصل ذلك. هل غلت في أشخاص فرفعتهم إلى رتبة الأرباب، إلى رتبة الرب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لما حلوا أحلوا الحرام وحرام الحلال فاتبعوهم؟ كل ذلك في هذه الأمة. لكن أمة ماذا؟ الأمة المنحرفة. أما أمة السنة، أهل السنة، فإنهم يتمسكون بغرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول شبرا بشبر وذراعا بذراع، بل إننا قد نطبق شرعة هؤلاء أعظم مما يطبقونها في بلدانه. قد نطبق هذا أعظم مما يطبقه هؤلاء في بلدانهم. يعني أين قبور النصارى إخواني الآن التي يطوف حولها النصارى؟ كم قبرا في مصر لنصارى يأتون إليه ويطوفون حوله؟ كم قبرا؟ تعرف الحشيش؟ أنا ما أعلم ولا قبر. نحن لا نعلم إلا الكنائس، لكن أنا ما أعلم قبرا عند النصارى على غرار قبر البدوي، مع أنهم الأصل أصبحنا الآن نحن الذين هذه الأمة هي التي تعبد القبور من دون الله عز وجل. أي بلد اليوم تخلو من قبر يعبد من دون الله؟ سيدك فلان، سيدك فلان، هات لي محافظة، هات لي مركز في مصر ليس فيه قبر يعبد من دون الله، محافظة أو مركز. أنا لا أريد أن أقول بلدان وعزب وقرى، فإن بعض القرى منشأ جديد بعد يعني ظهور السنة نوعا ما، ولكن لا تجد قبرا للنصارى، قبرا للنصارى يطاف حوله ويتوسل به، مع أن النبي قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. لعن الله اليهود والنصارى. ولكن هذه الأمة للأسف الشديد يوجد فيها هذا، ويطالعنا من يفتي بأن هذا لا إشكال فيه، وبأن دفن الرجل في المسجد، والله الواحد يا أخواني سبحان الله العظيم، يعني الواحد مش عارف ايه، نفس الواحد يقول درس من غير ردود، والله يعني الواحد يقول ايه، ما ترك لنا بابا والله. هذا المفتي يقول بان بناء المساجد على القبور ما فيها اشكال، ليه؟ بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، يستدل بقبر النبي في المسجد، يقول فان الله قد اختار لنبيه الافضل. كون النبي الآن في المسجد هو ده الأفضل، وقد اختار الله عز وجل نبي الأفضل، وهذا كذب على الشرع. نعم الله اختار نبيه الأفضل، ولكن ما الأفضل الذي اختاره الله لنبيه؟ أن دفن في حجرة عائشة، هذا هو الأفضل. ليس الأفضل ما فعله بعض الملوك، ملوك بني أمية لما أدخلوا قبره صلى الله عليه وسلم في المسجد، إنما الأفضل هو ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأفضل فعلا. والأفضل قولا هو ما قاله النبي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور به مساجد. هذا كلام يقول رقم واحد في مصر كمسؤولية دينية، يعني هذا مفتي مصر يقول هذا الكلام، فكيف بمن دونه وهم يقولون لا ينبغي لأحد أن يتكلم في الدين ولا أن يفتي الناس إلا إذا كان متخصصا. هذا التخصص تخصص في إضلال الأمة، ويقول بأن من ذبح الحسين هو لا يقصد الحسين، ويقول بأن الطواف حول القبر ليس طوافا، لأنهم يجعلون بابا هنا وبابا هنا، فالذي يدخل من هذا الباب يخرج من باب آخر، فلا يطوف حول القبر طوافا كاملا هكذا، إنما يدخل من هنا ويخرج من هنا، فأي طواف هذا؟ هكذا يقول. وتعظيم المكان وتعظيم البقعة وتعلق القلب، ما الذي أتى به إلى هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة أو دفن في المسجد؟ نحن نريد جواب على هذا. النبي قال ادفنونا في المسجد أم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا من المساجد؟ قالت عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا تتبعون سنن ايه؟ سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه، وجحر الضب هذا جحر ملتوٍ بكثرة التواءاته، أي لو كان طريق اليهود أو طريق النصارى ملتوياً لما منعكم ذلك أن تسلكوه، بل ستسلكون. ساق بسنده. عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده وحوله أصحابه، فجاء جبريل بالوحي فتغشى رداءه فمكث طويلا حتى سري عنه، ثم كشف رداءه فإذا هو يعرق عرقا شديدا. هذا حال النبي إذا نزل عليه الوحي يعرق عرقا شديدا، وإذا هو قابض على شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تعرفون كلما يخرج من النخل؟ فقال الأنصار: نحن نعرف يا رسول الله كل ما يخرج من النخل. فقال: ما هذا؟ وفتح يده. فقال: يا رسول الله نوى. هذا إيه؟ نوى، نواة يعني. فقال: نوى أي شيء؟ فقالوا: نوى سنة. فقال: صدقتم، جاءكم جبريل يتعاهد دينكم لتسلكن سنن من كان قبلكم، أو سنن، سنن أو سنن، حذو النعل بالنعل، ولتأخذن مثل أخذهم إن شبر بشبر، وإن ذراع فذراع، وإن باع فباع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. ويقول في حديث أبو هريرة رضي الله عنه وقد ساق بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي ما أخذ الأمم والقرون قبلها، شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقال رجل: يا رسول الله، كما فعلت فارس والروم؟ قال صلى الله عليه وسلم: وهل الناس إلا أولئك؟ أي أنتم على طريق فارس والروم، نفس ما فعله فارس والروم، نفس ما فعله اليهود والنصارى، فأنتم عليه على طريق. حتى في العلماء وحتى في العباد. ولهذا قال السلف: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. أما أصبحنا الآن ندعو إلى الحزبية معناه من سبيل المشركين، ولا تكون من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، الآن يدعون إلى الشيع ولا لا؟ هذا سبيل المشركين. بل من يدعو إلى اجتماع ونبذ الفرقة فإنه خارج عن الإسلام. يعني لما تقول دلوقتي لا إخوانية ولا تبليغية ولا صوفية ولا كذا، نحن طريق واحد، إيه رأيك؟ هنطلع الوقت نقول على القناة هذا كام، ونحن كنا نقول والحمد لله. لكن أنت غريب على المجتمع، أنت منبوذ، أنت منبوذ. ولا هؤلاء لماذا يحاربون أهل السنة؟ ليه؟ عشان إيه؟ ما الأصل الذي خالف فيه أهل السنة؟ فهم يأتون بشريعة هؤلاء وشريعة المشركين: ولا تكون المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يبقى أنا بعيد عن الحزبية السنة في شيء. طب هذه الديمقراطية وضع من؟ وضع ابن تيمية ولا وضع أحمد ولا وضع أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ الديمقراطية بانتخابات وولاية المرأة وكذا، وضع مين؟ وضع مين يا أخوان؟ وضع الكفار. طيب هل تبرأ الله من ذلك؟ هل تبرأ النبي من ذلك؟ نعم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما القوم يوقنون. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذروا من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس يفسقون. طب هذه شرعة من؟ وهذه جاءت على طريقة من؟ لكن اليوم اللي يقول الديمقراطية حرام ولن ندخل في الديمقراطية، ماذا يقولون عنه يا إخواني؟ يقولون عنه: أنت غريب، أنت تشتت المسلمين، واحد بيكذب علينا كذبا صريحا ويقول: أنا لا أسمح بتمزيق الأمة، لو على رقبتي دمي لا أسمح بتمزيق الأمة. فتكل خيبة تمسح ما ده، انت الان لما بتقرر هذا وتمزيق الامه، لما تقرر وجود هذه الطائفه وهذه الطائفه، هذا وتمزيق الامه. اذا كنت صادقا حقا، صادقا حقا، فانك تدعو الامه الى التوحد وان يكونوا على طريق واحد. لكن من الغريب الان؟ الغريب اليوم الذي يعمل بديمقراطيه وهو ضمن مجلس الشعب والشورى، ولا الغريب الذي ينكر هذا؟ من الغريب اليوم يا أخوان؟ الغريب هو من ينكر لا من يفعل. يعني عادي جدا لما يجي طالب العلم الملتحي يدخل مجلس الشعب ويقسم على الدستور او يعزي البابا بتاعهم، واخد بالك؟ هذا لا ينكر، لكن انكار عليك انت الذي تحذر من هذا. حتى بعضهم لما ينزل مكان يخطب فيه يترجم له على الاعلان، الاعلان فضيلة الشيخ فلان الفلاني عضو مجلس الشعب، عضو اللجنة التأسيسية الدستورية، عضو المجلس، مجلس الدعوة السلفية على مستوى الجمهوري. ما هو إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أنا آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني مثلا خليك قول عضو مجلس الشعب قدام الناس، إنما قدام ذو ليه ده اضطرار وكذا، ده أنا والله حتى ببقى كاره، والله بروح وأنا بدعو الله عز وجل أن يطير هذا المكان، والله أنا كذا، ده أنا بستحي أن يقال عني أن أنا عضو مجلس الشعب المفترض كده مثلا. يعني حتى لو كنت، لكن هذا لو كنت تنكر، إنما كثرة الإمساس تميت الإحساس. وبعدين منصب جميل، تراجل عضو مجلس الشعب الناس كلها عارفاك، ورجل بتيجي على التلفزيون قناة مفتوحة لأعضاء مجلس الشعب، ورجل احتمال تبقى أنت رئيس مش عارف إيه مجلس الشعب بكرة، وبعدين بعدها تبقى رئيس جمهورية، ما يبقى لعبة خلاص. ما هو كل واحد معاه جماعة ممكن يبقى رئيس جمهورية وخلاص. ما هو المسألة مش اختيار قائم على الإيه، على الصلاح، على العدد، اللي معاه عدد هيكسب، أي واحد معاه طائفة، ولا هذا اللي هيكسب في الانتخابات يا إخواني يا سلفي، ما هو دول اللي معاهم الايه الطائفه، الدين اللي بيلعبوا بيها على عقول الناس. الناس عايزه دين، الناس مش عايزه دين، لا تعرف زاد ولا عبيد، لكن بيختاروا الدين ويفاجئوا بان هذا ليس دين محمد، هذا دين مايكل، وهو دين اوباما في هذا العصر. يختارون دين اوباما في هذا العصر ليس دين النبي صلى الله عليه وسلم، والا دين النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف هذا في اصله وفي تفصيله. يبقى إذن الاتباع لسنن هؤلاء سيكون حذو القدة. فين الولاء والبراء؟ فين الحكم بما أنزل الله؟ فين تكفير الحاكم إذا حكم بغير منظار؟ فين هذا كله؟ هذا كله ذاب مع التقليد، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. النبي مش حذر من هذا يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم حذر أنك أنت تتشبه في أصغر أشياء. النبي قال اصبغوا فإن اليهود لا يصبغون، النبي قال صلوا في نعاليكم فإنهم لا يصلون في نعاليهم. ساق بسنده. قال حدثني أظهر بن عبد الله قال حدثني عبد الله ابن لحي أبو عامر الهوزني قال حججت مع معاوية فلما قدم مكة أخبر أن بها قاصا يحدث بأشياء تنكر فيها قاص، فأرسل إليه معاوية فقال أمرت بهذا؟ أنت أمرت بأن تحدث بهذه المناكير؟ قال لا. قال فما حملك عليه؟ قال علم ننشره، بنشر علم بغض النظر عن هذا العلم، بنشر علم. قال له معاوية لو كنت تقدمت إليك لفعلت بك، انطلق فلا أسمع أنك حدثت شيئا. ده بيصد عن سبيل الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه. لا، معاوية ما يصد عن سبيل الله، معاوية يحفظ الله عز وجل به دين الله، فلا ينبغي المبتدع أن يتكلم، لا ينبغي المبتدع أن يتكلم. ولهذا إن شاء الله بإذن الله لو أن الله ولاني يوما ما على إمارة المسلمين ليلة واحدة، هذه القرارات الآن قبل الأكل والشرب والكلام من ذلك، لأن الله سيسألنا عن دين الأمة أولا، رقم واحد هدم القبور وتطهير المساجد من هذا الشرك، رقم اثنين إيقاف جميع الجماعات الحزبية، إيقافها فلا تعمل ولا يسمح لأحد أن يخطب في الناس أو أن يعظ في الناس أو أن يبتدئ في الناس،
إلا إذا كان على السنة الخالصة. السنة إلا ذرة ما يحدث الناس حتى تعلم الذرة، بعد ذلك يهون أي شيء، بعد ذلك يهون أي شيء. طبعا الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى وتطهير الأرض من هذا. يأتي بقى الطعام والشراب، يلا يا جماعة نرفع أكف الضراعة إلى الله، فقد طهرنا البلد من الشرك وبقي التوحيد والسنة، هلوم نرفع بإذن الله تبارك وتعالى. قم يا يزيد فادعو، قم يا عباس فادعو، قم يا زيد فادعو، بإذن الله تبارك وتعالى سوف تؤتي الأرض أكلها وسوف تأتي السماء بخيرها ومطرها بإذن الله تبارك وتعالى. لكن الأخ يعود لك على كرسي مجلس الشعب ويلبس الجرافطة ويبقى مبسوط جدا أنه وصل إلى هذا المكان، وماذا بعد ذلك؟ نعزي المصريين جميعا في وفاة هذا البابا الأنبا. ولهذا قال خالد بن عبد الله القصري في صبح عيد الأضحى: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. قال ابن القيم: وشكر الضحية كل صاحب سنة. مفيش حد يقول دي قسوة، أهل البدع لابد من قسوة رحمة به، لأن القسوة معهم سبيل رجوع له. لكن قبل إيده ياخدك للميدان وقبل إيده، يخرج على الحاكم وقبل إيده، يدعو إلى حزبية وقبل إيده، يمدح صوفية قبل إيده، متى يتوب؟ متى يتوب هذا؟ لكن لو نفر هذا ونفر ذاك، قالوا اتق الله في الأمة، كل ما يلقى واحد صاحب لحية يقول اتق الله في الأمة، بدلتم غيرتم، لو كان كذلك لرجع من ليلته. قال: فلا أسمع أنك حدثت شيئا. شوف ماذا فعل عمر يا أخوان مع صبيغ. صبيغ ما هو كان بيدعي العلم برضه، يجلس مع ده يحط له شبهة، يجلس مع ده يذكر له آية فيها اشتباه، فرفع إلى عمر رضي الله عنه وأتى بعراجين وعلاه بها حتى سال الدم من رأسه، فقال: ذهب الذي كنت أجد يا أمير المؤمنين. ذهب خلاص، الشيطان راح، لم يعد عندي شيطان خلاص. فكان هؤلاء الذين يحتاجون إلى هذا التعامل، مش تبقى يا سلام فلان مبتدع صعب قوي، صعبة ده الدبح، لو بدعته مكثرة وصل إلى هذا ويدعو ناس، نعم، بس طبعا عن طريق ولاة الأمور، ويعلى بالعراجين. أمثال هؤلاء ما يتكلمون في دين الله، ما تكلم في دينه إلا من كان على السنة الخالصة، لأن صلاح دنيا الناس بصلاح دينهم، وصلاح دين الناس بصلاح علمائهم. هكذا ينبغي أن يكون العلماء يا أخواني، صمام أمان. العالم بيرجع طائفة مش شخص. خذوا هذا الأثر، وهو أثر جميل في صحيح الإمام مسلم. أن يزيد الفقير قال: لقد شغفني شيء من رأي الخوارج، يعني أنا اقتنعت بمعالي الخوارج وتعلق قلبي بها بآرائهم. يقول: فخرجت في عصابة من الناس، جماعة يعني من الناس، فقلنا، لاحظ بقى هذه العبارة، لاحظ هذه العبارة، فقلنا نأتي فنحج ثم نخرج على الناس، نمر الأول نحج، طبعا هم رأي الخوارج، وبعد ما نحج نخرج على الناس. ما هو الخوارج يخرجوا، وهذه عبادة، ايه عبادة عندهم، وده منهج، بس لاحظ بيحج ناس بتوع ربنا، لا 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 مش على انحراف. المنحرف هو علي بن ابي طالب، المنحرف هو الصحابة، إنما هم لا ليسوا منحرفين، هم أئمة هدى ومصابيح دوجة. نحج الأول ومن ثم نخرج عليه على ديننا. نريد أن نعتكف في الميدان. الاعتكاف في الميدان فتوى نزلت، صلاة التراويح في الميدان فتوى نزلت، صلاة الجمعة إلى الآن في الميدان عمل قائم. احنا بتوع ربنا ميدان التحرير هذا صار قبلة الأحرار في العالم. اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبث في الأرض بعد. فقلنا نحج ثم نخرج على الناس. قال اسمع بقى، فمررنا المدينة فإذا برجل يحدث، برجل يحدث هو حذيفة رضي الله عنه أو أبو سعيد، يا حذيفة أبو سعيد، والغالب أنه أبو سعيد. قال لأنه روى حديث الشفاعة أبو سعيد الخدري، قال فذكر حديث الجهنميين لما مروا له بحدث قالوا نعد، فذكر حديث الجهنميين وهم الذين يخرجون من النار إيه؟ بالشفاعة. قال فلما سمعت ذلك فقلت أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظروا بما تحدث. لما ذكر حديث في الشفاعة وأنه بعدما يمتحشون ويحرقون يلقون في نهر الحياة ويدخلون، هؤلاء هم الجهنميون عتقاء الرحمن. فقال أنت صاحب رسول الله انظر ماذا تحدث، أليس الله يقول، اسمع بقى، أليس الله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، من تدخل النار فقد أخزيته. ويقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. لاحظ لاحظ لاحظ، الخوارج عندهم شبه وشبه قوية لا يستطيع الجواب عنها إلا عالم. فقال لما ذكر أبو سعيد حديث الجهنميين قال أنت صاحب رسول الله انظر ماذا تحدث، بما تحدث، الله يقول إنك تدخل النار فقد أخزيته، ومن أخزاه الله ما يخرجه. ويقول الله سبحانه وتعالى كلما أرادوا يخرجوا من الإيه؟ منها أعيدوا فيها، يبقى ما في خروج من النار، كلما أرادوا يخرجوا أعيدوا فيها. هذا الإيراد أورد على أبي سعيد الخدري وهو يحدث بحديث الجهنميين. فقال أبو سعيد للرجل ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قال أفلست تقرأ المقام المحمود الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه؟ بلى. فذكر حديث الشفاعة والمقام المحمود الذي أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في الشفاعة للخلق، ثم ذكر شفاعة النبيين وشفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنين، هذا الحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. قال فقمت من عند أبي سعيد رضي الله عنه فأتيت القوم، كان معه بقى إيه؟ عصابة من الناس تعاهدوا أنهم يحجون أولا ثم يخرجون على أناس بعد ذلك. فقال ويحكم والله إن هذا الشيخ لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كذب هذا الشيخ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحكم ما كذب هذا الشيخ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث قال فرجعنا غير رجل واحد منا. رجع الجميع إلى السنة إلا رجلا واحدا هذا الذي بقي على طريقة الخوارج. إذن فالعلماء هم إيه؟ هم صمام الأمان، صمام أمان الأمة. فالعالم يرجع الله سبحانه وتعالى به من انحرف، ويهدي الله سبحانه وتعالى به من ضل، ولهذا فالعلماء في الأمة أمانته. فقال معاوية رضي الله عنه لهذا القصاص لو كنت تقدمت إليك لفعلت بك انطلق فلا أسمع أنك حدثت شيئا. فلما صلى الظهر قعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه اللي هو معاوية رضي الله عنه، ثم قال يا معشر العرب والله لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم فغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا يوما فقال إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، يعني الأهواء ليس في المعاصي. فهذا الافتراق ليس وقعا في المعاصي، ليس عندنا طائفة الزناة ولا طائفة المرابين، إنما عندنا طائفة المعطلة، طائفة الممثلة، طائفة الجبرية، الأشاعرة، الصوفية، الشيعة. فهذا التفرق إنما يكون إيه؟ في الأهواء. وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، فاعتصموا بها. وهذا الحديث حسن بشواهده. فالشاهد أن معاوية رضي الله عنه منع هذا القاص الذي كان يقص على الناس المناكير، ولم يستمع له لما قال إني أعظ الناس أو أنشر علما في الناس، وإنما أوقفه. ثقل سنديه أيضا رحمه الله أن عن أنس بن مالك وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، فهم يتكلمون من خير كلام البرية ولكنهم يسيئون في أفعاله، فيفعلون فيقولون ما لا يفعلون، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرخون من الدين كما يمرخ السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخليقة والخليقة. مع أن النبي قال إيه؟ تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يعني الأصل هؤلاء يمدحون مدحا عظيما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الإسلام، يقول هم شر الخلق والخليقة. لما إخوان؟ لأنهم يهود أو لأنهم نصارى؟ هؤلاء شر الخلق والخليقة لأنهم يهود ولا نصارى؟ لأنهم أهل أهواء، لأنهم ابتدعوا في دين الله عز وجل. وما بدعته؟ قالوا محمد رب، قالوا مدد يا محمد، قالوا إن الله عز وجل له ولد أو له زوجة، أبدا. وإنما استحسنوا ما زينته عقولهم فقالوا بقول خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكفروا المسلمين بالمعاصي، خرجوا على سلطان المسلمين بدعوى الظلم والجور، فالخوارج يكفرون بالمعاصي، الخوارج يخرجون على الحكام الظالمين إذا ظلموا خرجوا عليهم، وهكذا إلى غير ذلك من أقوالهم التي درسناها من قبل. فقال النبي هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، طوبى لمن قتلهم، وهؤلاء من هذه الأمة ومع ذلك يمدح القاتل له. طبعا القاتل الخوارج إنما يكون ولي الأمر أو من ينيب ولي الأمر. أما أنت رجل على فكر الخوارج تذهب تقتله، لا أنت ما تقتله، إنما ترفع أمره إلى السلطان، والسلطان إما أن يقتل وإما أن يسجن وإما أن ينفي. قتل هؤلاء للسلطان، لأن قتل هؤلاء من باب التعذير، ولا يعذر إلا السلطان حينما يرى ذلك. يدعون إلى كتاب ليس منه في شيء، يدعون إلى القرآن ويقرؤون القرآن لكن ليس من القرآن في شيء. من قاتلهم كان أولى بالله منهم. الله أكبر. من قاتل هؤلاء كان أولى بالله منهم. قال يا رسول الله ما سيماهم، كيف نعلم؟ قال التحليق، أي حلق رؤوس، هذه السيمة الايه الظاهرة اللي هو حلق الايه الرأس، فهم عندهم سيمة هذه الجماعة. ولهذا تجد الطوائف، طوائف الانحراف كل طائفة لها سيمة. الصوفية يلبس الايه الصوف أو يلبس الخشن إظهارا للزهد. تجد الشيعة مثلا يلبسون اللباس الأسود ويلفون العمامة السوداء. الخوارج سيماهم التحليق، وهكذا. إيه نعم. فكل طائفة تحاول أن تجعل نفسها سمتا وصفة تمشي عليه، لكن السمة التي لا تخفى على أحد هي الضلال والابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. فلكل طائفة ما خلفت به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بإسناده أيضا عن أنس بن مالك قال قد ذكر أو ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فذكر قوته في العمل واجتهاده في العبادة، ذكروا عبادته واستحسنوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا أول قرن خرج من أمتي، لو قتلته ما اختلف اثنان بعده في من أمتي. إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي افترقت على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال يزيد الرقاشي وهي الجماعة. إيه؟ إيه هو أو مثله؟ فدل هذا على أن إيه؟ على أن الخروج إنما يكون باللسان أيضا، كما يكون بالسيف إنما يكون باللسان ويكون بالاعتقاد. فأول خروج حصل في هذه الأمة لم يكن بالسيف، وإنما كان باللسان، حينما قال الرجل لرسول الله اعدل، فليس هذه قسمة يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. فقال النبي يخرج من ضئدي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر ونأخذ ما تيسر من منار السبيل.